السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها طريق السعادة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بتقواه والمؤتمرين بأوامره والمجتنبين عما نهى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، تصادفنا هذه الأيام ذكرى ميلاد سيد خلق الله وخاتم أنبيائه ورسله، نبينا الأعظم ورسول الله الأكرم أبي القاسم محمد. وأفضل احتفاء بهذه المناسبة العظيمة العودة إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ الدروس والعبر منها لنستفيد منها في واقع حياتنا الحاضر. لقد حقق رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم إنجاز في تاريخ البشر، ذلك الإنجاز هو التغيير والإصلاح الاجتماعي الذي حققه في مجتمع كان موغلا في الفساد والتخلف والانحراف، مجتمع كان يعبد الأصنام ويقدس الأوثان ويئد البنات ويعيش على الحرب والاقتتال. هذا المجتمع حوله رسول الله صلى الله عليه وآله في فترة زمنية قياسية إلى مجتمع متحاب متضامن متكافل، يتطلع إلى الريادة ويحمل لواء العدل والحرية على مستوى العالم. ونحن نعيش الآن في مجتمعاتنا الكثير من مظاهر الفساد وحالات الانحراف، ويتطلع المخلصون إلى الإصلاح وإلى التصحيح وإلى معالجة ما تعانيه مجتمعات الأمة من مشاكل ومآسي وآلام. ولكن كثرة المشاكل وكثرة المفاسد قد توحي إلى البعض بحالة من اليأس والإحباط، فماذا نصلح وماذا نغير ولأي أمر نتجه وقد تكاثرت مواقع الخلل وحالات الضعف في مجتمعات هذه الأمة. ولكننا حينما نتذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يعود الأمل إلى نفوسنا، فمهما كان الفساد عميقا ومهما كان الانحراف منتشرا فإن الإرادة الصادقة والهمة العالية والجهد المستمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يحقق التغيير والإصلاح. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تقول لنا لا مجال لليأس ولا داعي للإحباط، ففي نفوس الناس ثقرة صالحة وفي أعماق الناس وجدان طيب، وما على المصلحين والمخلصين إلا أن يستثيروا هذا الوجدان ويكشفوا عن هذه الفطرة، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول أهداف بعثة الأنبياء أنهم يثيروا للناس دفائن العقول ومنسي الفطرة. من ناحية أخرى فإن أي مصلح وإن أي ساع للتغيير والإصلاح يواجه عقبات يواجه مشاكل، وكثيرا ما ينهار بعض المصلحين ويتراجعون أمام العقبات والعوائق، عقبات سياسية وأخرى اجتماعية وأخرى اقتصادية وأخرى عائلية ومتطلبات شخصية، يجد المصلح نفسه محاطا بمجموعة من المشاكل والعوائق والعراقيل والعقبات، وهنا قد يضعف المتطلع للإصلاح والتغيير ويدب الوهم والشعور بالهزيمة في نفسه. ولكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تلهم المصلحين الصمود والثبات. ذلك الرجل الذي كان محترما في مجتمعه ومقبولا عند جميع الناس حتى كانوا يسمونه الصادق الأمين وكان محل احترام الجميع، وما أن تحمل مسؤولية الرسالة وانطلق يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا بتلك الصورة تتغير وإذا بذلك الاحترام والتقدير يتلاشى، بعد أن كانوا يسمونه الصادق الأمين صاروا يطلقون عليه الكذاب الساحر المجنون المفتري، كما يسجل ذلك القرآن الكريم وكما تتحدث عن ذلك السيرة وسجلات التاريخ. ذلك الإنسان المحترم المقدر لم يكن في قريش شخص أكثر احتراما عند الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يدعون عنده أماناتهم وكانوا يقبلون كلامه بلا نقاش، وإذا بعد ذلك يصبح هكذا. قال أحدهم: دخلت مكة فرأيت رجلا يسير في طرقاتها وهو يدعو الناس قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورأيت خلفه رجل يشتد وراءه وهو يقول: أيها الناس لا تصدقوه، فإنه ابن أخي وأنا عمه ولا أعرف به، إنه ساحر مفتر كذاب. وهل هناك أصعب من أن يمشي خلف الإنسان عمه ويذمه ويسقط شخصيته بين الناس؟ وورد في السيرة أن بعض السفهاء ربما كانوا يبصقون في وجه رسول الله، وبعضهم استغل فرصة سجوده في فناء البيت الحرام وأخذ سلا جزور بقايا الذبيحة ووضعها على ظهره ليتضحكوا عليه. نبذ هو وعشيرته في شعب أبي طالب 3 سنوات، ووقعت كل القبائل اتفاقا على مقاطعتهم، مقاطعة اجتماعية اقتصادية شاملة. ولكن هل فت ذلك في عضد رسول الله؟ هل تراجع؟ هل انهار؟ هل استسلم؟ كلا، وإنما قال قولته الخالدة بعد أن تقدموا له بالإغراءات: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه. من يفكر في إصلاح مجتمعه عليه أن يستعد للعقبات والمشاكل. هناك بعض الجهلة من جهلهم يخالفون مشاريع الإصلاح والتغيير، وهناك بعض الحسدة، وبالفعل البعض حسدوا رسول الله صلى الله عليه وآله، إما حسدا شخصيا أو حسدا قبليا. كيف من هذه القبيلة يكون النبي ولا يكون منا؟ قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش هو يصير؟ ليش مو فلان يصير؟ والبعض يواجهون المصلحين انطلاقا من الخوف على مصالحهم التي تتضرر من خلال مشاريع الإصلاح والتغيير. الإنسان إذا كان فاكه ما عنده مشروع، ما عنده مشروع فكري، ما عنده مشروع اجتماعي، ما عنده مشروع سياسي، ما حد يتكلم عليه، ما حد عنده شغل وياه. 40 سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كان ساكتا في مكة، كان يحسن صادق له، لكن حينما بدأ مشروعه أصبح عندهم في ذلك الوقت كذاب ومجنون وساحر ومفتري. وأي واحد في المجتمع حينما يريد أن يتبنى مشروع عليه أن يعرف إذا كانت هم سمعته قبل كل شيء، إذا كان هم احترام الناس قبل كل شيء، عليها أن يقعد في بيته ساكت حتى ما حد يتكلم عليه. لكن إذا كان مخلص عند رسالة، عند مشروع، عند شيء يريد أن ينفع به المجتمع، فيجب أن يعرف بأنه سيصبح مرما للسهام. هذا تراه في كل الشرائح، في كل الشرائح، في علماء الدين، في الأكاديميين، في رجال الأعمال، في الشباب، في كل الشرائح. عالم الدين إذا كان عالم دين كاف عاف حسب تعبير صلي جماعة يبين المسائل الشرعية ويستلم الحقوق الشرعية ولا يتدخل في شيء، لا عنده طرح سياسي ولا مشروع اجتماعي ولا آراء ثقافية فكرية، خلي الناس على راحتهم. طبعا هو بدوره الذي يقوم به إن شاء الله له الأجر والثواب ما دام هذه قناعته، لكن نريد أن نوصف الحالة فقط، ولا نريد أن نلمح للاستهانة بأي دور من الأدوار. كان عندنا المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، كان عنده كلمة لطيفة، كان يقول: هناك الحافظون لحدود الله وهناك المجاهدون في سبيل الله. هذا اللي قاعد يصلي جماعة ويبين مسائل شرعية، هذا من الحافظين لحدود الله، نقدره ونحترمه. لكن هناك المجاهدون في سبيل الله، هذا وضع آخر. أقول إذا كان إنسان عالم دين من الحافظين لحدود الله جزاه الله خير، يصلي ويبين مسائل، ما حد عنده شغل وياه، لا الحكومة عندها شغل وياه، ولا الناس عندهم شغل وياه، ولا أحد عنده شغل وياه، بالعكس يصبح مقدس ومحترم كاف العام. لكن إذا بدا يتبنى مشروع، سواء كان المشروع سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، يسكت عنه؟ لا، يبدأ. طبيعي يكون هناك مخالفون، معارضون، حاسدون، ناقدون، مغرضون، وعلى أحسن التقادير مخالفون له في الرأي والتوجه. لكن إذا هو واثق من نفسه، إذا هو مطمئن من المشروع الذي يحمله والرسالة التي يطرحها، فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يتحمل المصاعب، وأن يعطي أذنا صماء للحديث الذي يدور حوله. ما راح يقول له أكثر من اللي قاله لرسول الله صلى الله عليه وآله: مجنون، كذاب، ساحر، مفتري، ما راح يقول له أكثر من هذا. وإذا كان رسول الله سيد خلق الله وأكمل الموجودين، وقد لصقت به هذه الاتهامات والادعاءات، فكيف يحرص أحد على سمعته أكثر من ذلك؟ نعم، إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تلهمنا الصمود، كما أنها تشير إلى أهمية وحدة المجتمع، حتى يتحول المجتمع من مجتمع هامش مهمل إلى مجتمع قوي لا بد له من الوحدة. وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لم يتحقق له ذلك بسهولة. هذا الإنجاز العظيم ما تم بسهولة، عناء وتحمل الأذى، حتى قال صلى الله عليه وآله فيما أثر عنه: ما أوذي أحد في سبيل الله كما أوذيت، وفي عبارة أخرى: ما أوذي نبي كما أوذيت. كان يبذل جهده، كان يتحمل العناء، كان يتحمل الأذى، يتحمل التعب، ما كان عند راحة، لا ليل لا نهار. تقول له أم المؤمنين خديجة عليها السلام: يا رسول الله لا ترتاح؟ قال: لقد ذهب وقت النوم والراحة يا خديجة. راح وقت الراحة، الآن وقت تحمل المسؤولية، وقت الرسالة. ينام، ينزل عليه الوحي: يا رسول الله قوم، مو وقت النوم. يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل. راح وقت النوم والراحة، فكدح وجاهد وبذل وضحى وتحمل صلى الله عليه وآله، وأحسن تبليغ الرسالة، فجزاه الله عنا وعن أمته وعن أبناء البشرية خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ذكرى ميلاده الشريف، وأن يجعلنا من الآخذين والعاملين بسنته والمستفيدين من سيرته، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المصطفى سيد رسلك وخاتم أنبيائك، نبي الأمة، نبي الرحمة، ومنقذ الأمة، ومن بعثته رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على أخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وصل وسلم على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سيدي شباب أهل الجنة إمامي الهدى والرحمة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين، أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء، وهي خير زاد للإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في هذا اليوم وفي هذه الأيام، بناء على اختلاف التاريخ، ذكرى ميلاد حفيد رسول الله إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي يصادف أيضا ذكرى ميلاد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فهما مناسبتان عظيمتان، وهما تؤكدان وحدة المسيرة. فرسول الله صلى الله عليه وآله على يدهم انطلقت مسيرة الرسالة والإسلام، وأهل بيته هم الحماة لهذه الرسالة، هم المبينون لها، هم المدافعون عنها، هم الناشرون لمفاهيمها الصحيحة الصافية. ولذلك لا بد لنا وأن نغترف شيئا من نمير، من هذا النمير العذب، حياة وسيرة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم الذي استفاد من الظروف السياسية وعمل على نشر الفكر الإسلامي الأصيل الصحيح، صنع جامعة علمية كبيرة احتضنت أكثر من 4000 طالب، وكانت تدرس فيها ألوان المعرفة وفصول العلم لم تقتصر على العلوم الشرعية في العقيدة والفقه وما شابه، ولكنها استوعبت سائر علوم الطبيعة والحياة، فتخرج منها أباقرة ملهمون في علم الكيمياء وفي علوم الصحة والتشريع وفي علوم الفضاء، ومن أبرزهم جابر بن حيان التلميذ العبقري للإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وعلينا أن نأخذ هذه العبرة من سيرة وحياة الإمام الصادق عليه السلام. هذا الرجل عرف الظرف الذي يعيش فيه فأحسن استثماره واستغلاله، وعلى المؤمن في كل زمن أن يعرف طبيعة الظرف الذي يعيشه وأن يكون برنامجه مناسباً لذلك الظرف ولذلك الزمن. بعض الناس يألفون برامج معينة، أساليب معينة كان يتداولها آباؤهم وأجدادهم في أزمان ماضية، ثم تتغير الظروف وتتغير الأوضاع ولكنهم يصرون على ذات الوسائل وعلى نفس الأساليب. الجوهر واحد لكن الأساليب والبرامج والوسائل ينبغي أن تكون متغيرة وفق تغير الزمان، بل ووفق تغير المكان. الإمام الصادق عليه السلام حينما رأى فسحة في الوضع السياسي والاجتماعي دعا تلامذته وأتباعه إلى الانفتاح، قال لهم اخرجوا من حالة التفرقة في ظل القهر الأموي. حينما كانت الدولة الأموية قوية كان الوضع يقتضي نوعا من الانطواء، من الانكفاء، من التقوقع، لكن أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية كان في حالة من الانفراج السياسي، لكن بعض الناس كانوا يبقوا على الحالة السابقة. الإمام الصادق دفعهم للانفتاح، كان يقول لأحد أصحابه اجلس في المسجد، ولعله أبان بن تغلب، اجلس في المسجد وأستناه فإني أحب أن يرى في شيعتي مثله. شلون الناس يعرفوا الشيعة؟ كيف يعرفون مدرسة أهل البيت إذا كان أتباع هذه المدرسة منغلقين على أنفسهم في صوامعهم وأماكنهم الخاصة؟ اذهب إلى المسجد الذي يحضر فيه كل المسلمين وتحدث نفس الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثله. ترى لو كان إمامنا الصادق حاضرا اليوم ماذا كان يقول لنا؟ سيقول لنا انطلقوا للعالم، فتحوا على الفضائيات، على وسائل الإعلام، على الجامعات، على المؤسسات، على المجتمعات. إن الإمام الصادق يحب أن يرى في الشيعة الكفاءات والقدرات والمفكرون والعلماء. إذا كنا منغلقين في مساجدنا وحسينياتنا فكيف يعرفون الناس وكيف يتعرفون علينا؟ لعل ظروفا سابقة فرضت علينا الانكفاء والانطواء والانغلاق، ولكن الظروف تغيرت. الانفتاح على الناس يستدعي المرونة أيضا. يقول له يا ابن رسول الله أنا أجلس في المسجد فيأتيني الرجل ويسألني عن المسألة الشرعية، أعرفه من أتباعكم فأجيبه على رأيكم، ويأتيني الرجل يسألني أعرفه من أتباع غيركم فأجيبه على رأيه، ويأتيني من لا أعرف توجهه فأذكر رأيكم وآراءهم. شغل عدل صحيح يا ابن رسول الله ولا لا؟ قال نعم أحسنت، هكذا أنا أصنع. حتى الإمام الصادق عليه السلام يذكر آراء الآخرين في المجلس المشهور حينما أحضره أبو جعفر منصور العباسي وأحضر معه إمام المذهب الحنفي أبا حنيفة وقال له إن الناس قد افتتنوا بجعفر فهيئ له مسائل شداد تمتحنه بها، القصة المفصلة. يقول كان الإمام يجيب على كل مسألة 60 مسألة، أنتم تقولون كذا ونحن نقول كذا وأهل الحجاز يقولون كذا وأهل العراق يقولون كذا، تذكر الآراء المختلفة. إذا الإنسان قاعد بس مع جماعته ويحكي مع أتباعه يطرح رأيا واحد وحكي واحد فقط، بس إذا كان يتكلم مع الناس بشكل عام هنا ينبغي أن تكون عنده مرونة وأن يأخذ الآراء الأخرى بعين الاعتبار. هذا ما يردين عليه الإمام الصادق عليه السلام. في بعض الناس لا، ما يقبلون هذا الشيء، نفس الحكي اللي نقوله. طبعا احنا ما عندنا وجهين، آراء أئمتنا وآراء مذهبنا نقولها في كل مكان، لكن تارة تذكر رأيك فقط لأنك في مجتمعك الخاص، وتارة تتحدث أمام الآخرين وأمام العالم، فعليك أن تأخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار، تحترمهم حتى يحترمونك، تنفتح على فكرهم حتى ينفتحوا على فكرك. وهذا مما كرسه الإمام الصادق عليه السلام. مؤسسة الإمام الصادق لم نصنع مدرسة خاصة لتلامذته، مشكلتنا هي هذه الخصوصية، دائما نفكر احنا وحدنا. إلنا حتى المشاريع الخيرية إلى فقرائنا إلى شبابنا إلى جماعتنا، هذا ممكن في مرحلة من المراحل هذا الأمر مطلوب أو يعني مفروض، لكن حينما يكون هناك مجال للانفتاح فينبغي أن ننفتح. هل كان طلاب مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هل كانوا كلهم من أتباعه؟ لا، أي واحد يحب العلم يحب المعرفة من أي مذهب من أي اتجاه، أئمة المذاهب كانوا يحضرون. الإمام أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان. هل حالة من الانفتاح الناتج عن فهم الظرف واستثمار الظرف المعاش؟ نحن أيها المؤمنون يجب أن نفهم الظرف الذي نعيشه ونتجاوز العقلية التي كانت تتناسب الظروف السابقة. بعض الشيعة لا زالوا يعيشون العقلية السابقة، كانوا يعيشوا ضغط وقهر وقمع في كثير من البلدان والأوضاع والأحوال، وطبعا حالة القمع وحالة القهر تفرز صفات نفسية وتفرز حالات فكرية وثقافية معينة. بس إذا تجاوزت هالحالة لازم أيضا تغير العقلية اللي كنت تنطلق منها. لم يعد الشيعة الآن هم ذلك الوجود الهامشي المقهور المقموع، الشيعة أصبحوا رقما في العالم. أنا لا أقول هذا الكلام من باب التصنيف الطائفي شيعة في مقابل سنة، وإنما أقول من باب أن يعرف الشيعة وضعهم فيتصرفوا بناء على الوضع الذي يعيشونه. أنت اليوم في موقع معروف، في موقع مكشوف، الأنظار تتوجه إليك، العالم ينتظر منك، أنت في موقع فعل، أنت في موقع قوة، أنت في موقع تأثير، فلا تتصرف بعقلية المقموع المضطهد الخائف المنفعل. لأن الواحد المقهور ينفعل ويشتم وينرفض ويغضب، منفعل بعد مقهور، لكن الإنسان اللي يحس بأنه لا عنده إمكانية وعنده قوة هذا تصرفاته تكون بشكل آخر. إحنا الآن علينا أن نشخص وضعنا، أنا لا أحكي عن بلد معين، أنا أحكي بشكل عام في العالم الإسلامي الآن. الشيعة الآن لم يعودوا كالأمس، مهمشون مقصيون مضطهدون مقموعون، لأن هناك بعض الرواتب لكنهم الآن استعادوا المبادرة وتغيرت الأوضاع وأصبحوا الآن جزءا فاعلا مؤثرا، فما لازم نتعامل بعقلية الماضي. واحد منكم يسعب ويشتي ويلبس وما ادري شو يصايح، لا مو الشكل وضعنا، علينا نفهم الوضع الذي نعيشه فنتصرف من خلال هذا الظرف الذي نعيشه ونمارس دورنا ونمارس تأثيرنا ونمارس فاعليتنا ونطرح آراءنا بكل وضوح ونشترك مع بقية إخوتنا في الوطن والأمة حتى نتحمل المسؤولية. هذا ما توحي به ذكرى إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ولا بأس قبل أن نختم نذكر حديثا عنه عليه السلام عن عبد الله بن زياد قال: سلمنا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام بمنى، ثم قلت: يا ابن رسول الله، إنا قوم مجتازون ولسنا نصيق هذا المجلس منك كلما أردناه، فأوصنا. احنا مسافرين مو كل يوم نشوفك، نبغى وصية مهمة منك. قال عليه السلام: عليكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم وإفشاء السلام. هذه وصايا لنا، هذه وصايا لكل من يؤمن بإمامة أبي عبد الله جعفر الصادق والأئمة الطاهرين، هذه توجيهاتهم. وإفشاء السلام وإطعام الطعام، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، اتبعوا جنائزهم. قال أبي: حدثني أن شيعتنا كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن فهو منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، كذلك أحبونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. صلوات الله وسلامه على الأئمة الطاهرين المعصومين، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على طريقهم والمهتدين بهداهم، وحشرنا الله وإياكم في زمرتهم، ورزقنا شفاعة جدهم وشفاعتهم وشفاعتهم يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.